الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان الكلام في أنه لو جاز البيع بسبب الاختلاف بين الموقوف عليهم فالثمن يكون ملكا لمن قلنا ظاهر جماعة بل نسب إلى الأكثر أن الثمن يكون للموجودين فقط البطن الموجود دون البطون اللاحقة وهذا هو الظاهر من مكاتبة علي بن مهديار لأن الإمام سلام الله عليه أقر السائل على توزيع الثمن على الموجودين فقط ولكن ظاهر جماعة بل تصريح بعضهم كالمقدس الأردبيلي وغيره إن الثمن لا يعطى للموجودين بل يشترى به بدل لتصل منفعته إلى جميع البطون المصنف قدس سره علق على هذا القول بأنه المقدس الأردبيلي حينما حكم بأن الثمن يشترى به بدل ولا يعطى للموجودين له أحد منشئين يعني اعتمد على أحد أمرين إما لأنه ينكر أصل التقرير الموجود في الرواية قائلا أن الإمام سلام الله عليه لم يقر السائل على قسمة الثمن بين الموجودين وإما لأمر آخر هو إن التقرير موجود ولكن لا عبرة بهذا التقرير لأن التقرير إنما يؤخذ به إذا لم يكن مخالفا لمقتضى القاعدة أما إذا كان مخالفا لمقتضى القاعدة فلا يؤخذ به ومقتضى القاعدة هو كون الثمن ملكا لجميع الموجودين فإذا كان التقرير يدل على أن الثمن ملك للموجودين فقط بينما مقتضى القاعدة ملك لجميع البطون فهذا التقرير يخالف مقتضى القاعدة فلا يؤخذ به ولكن المصنف يقول كلا هذين الوجهين غير صحيحين أما الوجه الثاني فنجيب على المحقق جوابا نقضيا مقاله أن المحقق نفسه في مسألة جواز بيع الوقت لرفع الحاجة الشديدة الضرورية للموقوف عليهم حسن هناك بكون الثمن للبطن الموجود يتقاسمونه ويفعلون به ما يشاءون واعتمد هناك على رواية جعفر بن حنان وتلك الرواية لم تدل بظاهرها على كون الثمن للموجودين، وإنما استفادوا ذلك من تقرير الإمام سلام الله عليه. فالمحقق استند إلى تقرير الإمام في ذلك الموضع وحكم بأن الثمن للموجودين فقط، مع أن هذا التقرير هو خلاف مقتضى القاعدة والمعاوضة. فلو كان التقرير المخالف لمقتضى المعاوضة لا عبرة به، فلماذا اعتمد على التقرير في رواية جعفر بن حنان وحكم بأن الثمن للموجودين؟ هذا جواب النقض على المحقق. إما أن التقرير معتبر مطلقا فهناك معتبر وهنا معتبر، وإما ليس معتبرا فلا بد يقول هناك ليس معتبر وهنا أيضا ليس معتبر. أما في رواية جعفر بن حنان التقرير المخالف لمقتضى المعاوضة معتبر، وفي رواية علي بن مهزيار التقرير المخالف للقاعدة ليس معتبر، هذا تفصيل لا وجه له، هذا جواب النقض. أما الوجه الأول اللي هو شنو الوجه الأول؟ أن ننكر أصل التقرير، أصل لا تقرير في الرواية. يقول المصنف: إنكار أصل التقرير خلاف التأمل في الرواية، لأن مقتضى التأمل في الرواية هو أن الإمام سلام الله عليه سكت ولم يعلق على ما فرضه السائل، والسائل فرض قسمة الثمن بين الموجودين، فلو كان الإمام سلام الله عليه لا يرضى بذلك لما سكت، ولقال له لا تقسم الثمن بين الموجودين بل هو لجميع الغبون، ولكن الإمام سكت فسكوته يكشف عن رضاه بقسمة الثمن بين الموجودين. قال: وهذا منه، يعني من كلام جامع المقاصد، طبعا اشتباها من السن المقدس الأرخبي خطأ مطبعي، المقصود هو شنو؟ المحقق الكركي الذي كتب المقدس الأرخبي صحيح المحقق الكركي. وهذا منه، يعني من المحقق الكركي، مبني إما على منع ظهور الرواية في تقرير السائل في قسمة الثمن على الموجودين، هذا الوجه الأول، أو الوجه الثاني على منع العمل بهذا التقرير في مخالفة مقتضى قاعدة المعاوضة من اشتراك جميع البطون بالبدل كالمبدأ. هذان وجهان لتصحيح كلام جامع المقاصد، ولكن نرد عليهما معا. أما الثاني، لكن الوجه الثاني ينافي قوله، قول جامع المقاصد في مسألة سابقة باختصاص الموجودين بثمن ما يباع للحاجة الشديدة، حيث قال الثمر للموجودين. لماذا تمسكا برواية جعفر؟ انت بعد تمر ورواية جعفر تدل على صرف الزمن على الموجودين عن طريق التقرير. فالمحقق الكركي اعتمد على التقرير هنا مع كونه مخالفا لمقتضى القاعدة. فإذا كان التقرير المخالف لمقتضى القاعدة لا عبرة به، فلماذا اعتمد هناك عليه؟ إذن الوجه الثاني بطل. فالشقة عندنا الوجه، فيتعين الأول، فتعين الأول وهو منع التقرير. أصلا لا يوجد تقرير. الإمام سلام الله عليه أجاب السائل عن جواز البيع ولم ينظر إلى تقرير قسمة الزمن بين الموجودين، ولكن هذا الوجه أيضا غير صحيح، لكنه خلاف مقتضى التأمل في الرواية. لماذا؟ لأن ظاهر الرواية أن الإمام عليه السلام أقر السائل على قسمة الزمن بين الموجودين. طبعا هذا قال ما قاله في الدرس السابق، حيث في الدرس السابق قال أو نمنع تقرير الإمام للسائل في قسمة الزمن بين الموجودين. أما الآن يقول لكن منع التقرير خلاف مقتضى التأمل في الرواية. المهم النتيجة، النتيجة النهائية من الرواية، الرواية واردة في الوقت المؤبد التام وتجيز البيع، والحكم بكون الثمن للبطن الموجود وإن كان خلاف مقتضى المعارضة، ولكننا نرفع هذا الإشكال عن طريق الالتزام بالتكلف المتقدم ذكره. اللي هو يتكلف أن نقول آن ما قبل البيع يبقى حق البعون اللاحقة ولا يبقى إلا حق الموجودين، فمقتضى المعارضة الحقيقية أن ثمن للموجودين فقط. هذا تمام الكلام للوقت المؤبد. أما النوع الثاني من الوقت هو الوقف المنقطع، ونطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول، ما هو المراد من الوقف المنقطع؟ الجواب، ليس المراد من الوقف المنقطع هو تحديد مدة معينة للوقت كعشر سنين أو عشرين سنة، بأن يقول وقفت هذه الدار لمدة عشرين سنة، ليس هذا هو الوقف المنقطع، بل تحديد المدة يتناقض مع مقتضى الوقت ومبطل للوقفية. إذا ليس المراد من الوقف المنقطع هو تحديد المدة الزمانية، بل المراد من الوقف المنقطع هو وقف العين على من ينقرض عادة. وقف العين على من الأرض عادة. كما لو قال هذه الدار وقف على أولادي فأولاده ينقرضون أو لا ينقرضون، ينقرضون 50 سنة 60 سنة 100 سنة سينقرضون جزما. وهكذا لو قال على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي، هذا أيضا وقف منقطع، لأنه لم يصرح أنه بعد انقراضهم ما هو حال العين. إذا صرح أنه بعد انقراضهم العين تكون في سبيل الله فهذا وقف مؤبد. أما إذا لم يذكر أنه بعد انقراضهم ماذا نفعل بالعين فهذا وقف منقطع. إذا الوقف المنقطع هو وقف العين على من ينقرض عادة دون ذكر ماذا نفعل بالعين بعد الانقراض. سؤال آخر، هل هكذا وقف صحيح أم باطل؟ الجواب المعروف والمشهور بين علمائنا الأعلام أن هكذا وقف صحيح ونافذ ولا إشكال فيه. وإن نقل الشيخ الطوسي قدس سره في المبثوث عن جماعة من الفقهاء أنهم قالوا ببطلان الوقف المنقطع، ولكن المشهور قائلون بالصحة. سؤالنا، هل العين الموقوفة في الوقف المنقطع تبقى على ملك الواقف أو تنتقل إلى ملكية الموقوف عليهم؟ وعلى فرض الانتقال إلى الموقوف عليهم، هل يملك الموقوف عليهم العين ملكية مستقرة بحيث بعد انقراضهم تنتقل العين إلى ورثتهم، أو لا هي ملكية غير مستقرة وبعد انقراضهم ترجع العين إلى الواقف أو ورثة الواقف، أو لا هذا ولا لا، وإنما بعد انقراضهم تصرف في سبيل الله وفي وجوه البر؟ هذه فرضيات أربع. الفرضية الأولى أن العين باقية على ملك الواقف. الفرضية الثانية أن العين تنتقل إلى ملك الموقوف عليهم ويمتلكونها ملكية مستقرة تنتقل إلى ورثتهم بعدهم. الفرضية الثالثة أنها تنتقل إلى الموقوف عليهم ولكنها ملكية متزلزلة غير مستقرة بعد انقراضهم ترجع إلى الواقف. الفرضية الرابعة أنه بعد انقراضهم تكون في سبيل الله وفي وجوه البر. هذه أربع فرضيات لا ندخل في تفاصيلها، لأن التفاصيل في كتاب الوقف وليس في كتاب البيع، إنما الكلام كل الكلام في محل الكلام والبحث هو عن جواز البيع وعدم جواز البيع. اما هل ان العين باقية على الواقع او ليست باقية على الواقع، ملكية متزلزلة لو ملكية مستقرة، حيوان موجود البحوث في كتاب الواقع. المهم نحن نبحث عن جواز البيع ونصب البحث عن جواز البيع طبقا لهذه الفرضيات والوجوه الأربعة. فنقول أما الوجه الأول، يعني شنو الوجه الأول؟ أن العين الموقوفة باقية على ملك الواحد ولا تخرج عن ملكيته. حينئذ نسأل على هذه الفرضية، نسأل هل يجوز للموقوف عليهم بيع هذه العين أو لا يجوز ذلك؟ الجواب واضح، الموقوف عليهم ليسوا مالكين للعين، لأن العين باقي على ملك من؟ باقي على ملك الواقع، فالموقوف عليه ليس مالكا، وإذا كان ليس مالكا يجوز البيع ولا يجوز البيع؟ فلا يجوز البيع، لأن من شروط البيع الملكية والموقوف عليه ليس مالكا، فلا يصح البيع. السؤال الآخر، هل يجوز للواقف أن يبيع هذه العين أو لا يجوز؟ حتى الموقوف عليه لا يجوز، أما الواقف هو مالك أو ليس مالكا؟ مالك. هل يجوز له أن يبيع العين أو لا يجوز؟ فنطبق هذا المقدار ثم نجي إلى الكلام عن الواقف. قال الوقف المنقطع. وأما الوقف المنقطع، ما هو الوقف المنقطع؟ وهو ما إذا وقف على من ينقرض غالبا، وليس الوقف لمدة معينة، فإن الوقف لمدة معينة يتنافى مع الوقف فيبطله، إنما المراد هو الوقف على من ينقرض غالبا. زين، هل هو صحيح أم لا؟ يقول بناء على صحته كما هو المعروف. ليش قال كما هو المعروف؟ لماذا لم يقل إجماعا؟ الجواب لأن الشيخ الطوسي في المكتوب نقل عن جماعة القول بعدم الصحة. زين، العين باقية أو ليست باقية، هاي التفاصيل والفرضيات الأربع. لذلك يقول فإما أن نقول هاي الفرضية الأولى ببقاء العين أو الواقف على ملك الواقف، وإما أن نقول بانتقال العين الموقوفة علما إلى الموقوف عليه. وعلى الثاني قسمة ثنائية، على الثاني انتقال العين، فإما أن يملكوه ملكا مستقرا، يعني شنو ملكا مستقرا؟ بحيث هذا تفسير للملك المستقر، بحيث ينتقل منهم يعني من الموقوف عليه إلى ورثتهم عند انقراضهم، انقراض الموقوف عليه. هيا فرضية، الفرضية الثانية وهي مختار الشيخ المفيد وابن إدريس الحلمي. الفرضية الثالثة، وإما أن يقال بعوده إلى ملك الواقع. هيا فرضي هيا فرضي، يعني ملكية غير مستقرة، يعني بعد انقراض الموقوف عليهم العين سترجع إلى الواقف أو ورثة الواقف. ما هو الفرق بين النظرية الثالثة والأولى؟ في الأولى اصلا لم تخرج من ملك واضح، لكن في الثالثة خرجت لكنها بعد الانقراض سترجع اليه. القضية الرابعة، واما يقال بصيرورته بعد الانقراض في سبيل الله، وهذا هو الذي نسب الى السيد ابي المكارم والعلامة. فعلى الاول لا، على الثاني الموقوف عليهم يمتلكونه في فترته، لكن اذا انقرضوا ينتقل الى الورثه، يبعد ما يصير وقف، راح يصير ارث يقسمونه ويفعلون فيه ما يشاءون، مال طبيعي يصير مو وقف. زين، فعلى الاول يعني ان العين باقيه على ملك الورث، لا يجوز للموقوف عليهم البيع. لماذا؟ لانه لعدم الملك، لان العين لم تنتقل اليه، يعني لعدم المقتضي لا لوجود المانع، اصلا هم لا يمتلكون العين. زين، هذا هي السؤال، افتونا مأجورين، اذا باعوه والحاله هذه الموقوف عليهم باعوا، فهذا البيع صحيح او باطل؟ وقال لا يجوز لهم البيع. زين، اذا باعوا هذا البيع صحيح او غير صحيح؟ نقول ان قلنا بجواز البيع للواقف، يعني الواقف يجوز له البيع، وجاء الموقوف عليه وباع من غيره، فهذا بيع فضول. اما اذا قلنا بان الواقف والمالك الاساسي لا يجوز له البيع، فهذا البيع من الموقوف عليه باطل ولا يصح حتى فضولا، لان العقد الفضولي انما يصح على فرض صحه العقد من المالك الاصلي. اما اذا منعنا المالك الاصلي من البيع فبعد حتى العقد الفضولي ما يصير. هذا بالنسبه للموقوف عليه. اما بالنسبه للواقع فلدينا فروع، الفرع الاول، هل يجوز للواقع ان يبيع الوقف المنقطع من شخص أجنبي أو لا يجوز ذلك؟ يقول المصنف فيه إشكال. لماذا فيه إشكال؟ وذلك للجهالة والغرر، لأن المالك لا يعلم ما هي المدة التي سيستغرقها الموقوف عليهم حتى ينقرضوا وتنتقل العين إلى ملك المشتري، وما يدري دول الموقوف عليهم راح يعيشون 100 سنة، 150 سنة، 200 سنة، لا يدري. وإذا كان لا يدري فهو غير قادر على تسليم العين إلى المشتري، غير قادر على التسليم التام الذي يستطيع أن ينتفع به المشتري مباشرة. لماذا غير قادر على التسليم؟ لأن المدة معلومة لو مجهولة. مجهولة، نعم. لو فرضنا أن المالك يعلم المدة التي سينقرض فيها الموقوف عليه، لو كان يعلم أن الموقوف عليه سينقرض بعد سنة تماما، فإذا كان يعلم أنه يوم 1/1/2012 سينقرض، الموقوف عليه. هسه شلون عرف هذا الشيء؟ مثلا لو اوقفه على شخص وهذا الشخص مثلا افترض حكم بالاعدام والتنفيذ مالته على يوم 1/1/2012، فهو يعلم انه سينقرض يوم 1/1/2012، حينئذ يجوز البيع ولا يجوز؟ يجوز البيع. فيقول للمشتري بعتك هذه الدار، لكن يا ايها المشتري هذه العين موقوفة على زيد الذي سيموت بعد سنة، فانت ما تقدر تنتفع في فترة السنة. نعم بعد انقراضه يمكن ان تنتفع. فاذا رضي المشتري فالمعاملة صحيحة. ولكن هذا الفرض، يا فرض، فرض العلم بالمدة، هذا الفرض نادر. اذ من اين نعلم انهم متى ينقرضون؟ لا ندري، سنة، سنتين، 10 سنوات، لا ندري. وهذا يوجب الجهالة والغرر، ولذلك لا يجوز البيع. وفي جواز البيع للواحد، طبعا بين قوسين، مع جهالة مدة استحقاق الموقوف عليه. يعني ما نقدر الموقوف عليه، ما نقدر نقول كم مدة يكون ينتفعون من العين إلى أن ينقرضوا. يقول وفي جواز الوقف، جواز البيع، إشكال. لماذا إشكال؟ من هذا بيان وجه المنع من حيث لزوم الغرر بجهالة وقت استحقاق التسليم التام. شنو المراد من التسليم التام؟ التسليم الذي ينتفع بعده المشتري من العين مباشرة، بحيث يسلم وينتفع رأسه. أما الآن راح يسلم وينتظر انقراض الموقوف عليهم، هذا مو تسليم تام. التسليم التام على وجه ينتفع به المشتري مباشرة، والمعاملة الغررية باطلة. فذكر المصنف وجه المنع. ذكر وجه الجواز أو لم يذكر؟ لم يذكر وجه الجواز. وهذا مشعر بأن المصنف يميل إلى المنع لا الجواز، لأن والشاهد على عدم جواز البيع هو ما أتى به جماعة في قضية ما لو طلق زوجته طلاقا رجعيا، وكانت الزوجة معتدة بالأقراء، يعني لابد أن تظهر 3 مرات، فالاعتداء بالأقرى مدته معينة منضبطة أو غير معينة، ما ندري كم يوم، شهر، شهرين، 3 أشهر، أكثر، ما ندري. فأسكنها في الدار، لأن من حقوق المطلقة السكنة، فأسكنها في دار وأراد أن يبيع هذه الدار أثناء العدة، هل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ قالوا لا يجوز البيع. لماذا لا يجوز البيع؟ لأن مدة سكن الزوجة غير معلومة. هي لو معتدة بالأشهر كانت معلومة، لكن هي معتدة بالأقراء، ولا ندري متى تنتهي العدة حتى تسلم الدار الى المشتري. فلجهالة مدة العدة حكموا بالبطلان، مع أن التفاوت في مدة العدة يسير أو كثير،
يسير
شهر شهرين ثلاثة أشهر، المهم فترة قصيرة. فإذا كانت هذه الجهالة مع الاختلاف اليسير تبطل البيع، فمن باب أولى الجهالة في الوقف المنقطع، لأنها قد تمتد إلى عشرات السنين. يجوز الله سبحانه وتعالى أطال عمر الموقوف عليهم وجد يصير عمر بعد يستمرون 50 سنة 60 سنة 70 سنة، فما ندري مدة انقراضهم، فلا يجوز البيع. ولذا الشاهد على بطلان هكذا بيع منع الأصحاب كما في الإيضاح بيع مدة المطلقة المعتدة بالأقراء، لأن قيدناها بالأقراء، وإلا لو كانت معتدة بالشهور لكانت المدة معلومة. لماذا منعوا البيع؟ لجهالة مدة العدة مع عدم كثرة التفاوت وين؟ في العدة. فكيف إذا كان التفاوت كثيرا كما في الوقف منقطع؟ يمكن أن ينقرضوا بعد شهر، ويمكن أن لا ينقرضوا إلا بعد 100 سنة، فمن باب أولى لا يجوز البيع. إذن يجوز البيع ولا يجوز البيع؟ ولكن نقل عن جماعة كالمحقق الأول والشهيد الأول والشهيد الثاني وجماعة آخرين أنهم قالوا بجواز بيع الدار المحبوسة لفترة زمنية غير محددة، كما لو قال زيد لعم: يا عم هذه داري اسكن أنت فيها ما دمت حيا. يا ولي ما دام حيا صاحب الدار، أو اسكن فيها ما دمت حيا، يعني مدة حياة الساكن، إما مدة حياة المسكن والمالك، وإما مدة حياة الساكن. هذه المدة معلومة أو غير معلومة؟ غير معلومة. مع ذلك حكم المحقق والشهيدان بأن المالك يجوز له أن يبيع هذه الدار مع أن المدة لانتفاع عمر غير محددة، فهو قادر على التسليم التام أو ليس قادر؟ قادر على التسليم التام أو غير قادر؟ غير قادر على التسليم التام، لأن المدة مجهولة. مع ذلك حكموا بجواز البيع. وهكذا نقول في الوقف المنقطع، نقول أيضا الوقف المنقطع بما أن المدة غير محددة أيضا يجوز البيع. المصنف يقول: هذا الحكم بجواز البيع يمكن توجيهه بأحد توجيهين. التوجيه الأول أنه في مثال سكن الدار أصلا لا يوجد غرر ولا جهالة، وإذا كان لا يوجد غرر ولا جهالة فالبيع صحيحا وجاز. وإما على الوجه الثاني، وإما يوجد غرر ولكن حكموا بالجواز لوجود النص الخاص، رواية خاصة موجودة فنعتمد على الرواية. لذلك حكموا بالزواج. قال نعم او لكن المحكي عن جماعة المحقق الاول والشهيدين في المسالك والدروس وغيره صحة البيع في السكنة المعقدة اللي هو حد يشبه الوقف المنقطع. المعقدة بمن؟ بعمر احدهما يوم احد المالك والساكن. بل ربما يظهر من محكي التنقيح الاجماع عليه على ماذا؟ على الصحة وجواز البيع. المصنف يقول ولعله لأمرين، اما لمنع الغرر، اصلا لا غرر ولا جهالة في هذا المورد ولذلك حكموا بالصحة. حقك أن تستكثر على المصنف. يا أيها المصنف، المدة مجهولة لو معلومة، المدة عمر أحدهما مجهول، فالغار متحقق لا محالة. فكيف تقول إما لمنع الغرار؟ الغرار متحقق لا محالة. ولذلك قالوا ليس المراد منع الغرار من أساسه، وإنما الغرر والجهالة على نوعين، غرر مانع من صحة البيع وغرر ليس مانعا من صحة البيع. المانع من صحة البيع ما يتعلق بالعوضين، الثمن والنص. أما الغرر الذي لا يمنع من صحة البيع هو المتعلق بتوابع ولوازم العوضين. فحينما يقول إما لمنع الغرار، المصنف لا يريد أن يمنع أصل الغرار، وإنما يريد أن يمنع الغرار المانع من صحة البيع، يعني المتعلق بمن؟ بالعوضين. يقول هناك لا جهالة في العوضين، الدار معلومة والثمن معلوم، فلا غرر يمنع من صحة البيع. نعم التوابع مجهولة أو غير مجهولة؟ مجهولة، لكنها لا تضر ولا تمنع من البيع. هذا لمن عرف. وإما للناس، الناس المراد به شنو؟ وهو ما رواه المشارف الثلاثة الصدوق والكليني والطوسي قدس الله أسراره في الصحيح أو الحسن. هذه الرواية إما صحيحة وإما حسنة، ليش تردد؟ الجواب لأن هذه الرواية بالسند الذي ذكره الشيخ الطوسي والكليني قدس سرهما هي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عمير عن نعيم او الحسين بن نعيم. ففي سند الروايه علي بن ابراهيم عن ابيه وعلي بن ابي ابراهيم وعلي بن ابراهيم عن ابيه ممدوح ولكن لا نص على وثاقته، ولذلك الرواية بهذا السند تكون حسنة. ولكن في سند الصدوق لم يرد علي بن إبراهيم، وإنما رواه الصدوق بسنده عن ابن أبي عمير عن الحسين بن نعيم أو نعيم، وهذا السند صحيح ومعتبر. اذا بسند الصدوق الرواية صحيحة، لكن بسند الكليني والشيخ الطوسي الرواية حسنة، لذلك قال في الصحيح او الحسنة عن الحسين ابن نعيم او نعيم. قال سألت ابا الحسن الامام الكاظم عليه السلام عن رجل جعل داره سكنى لرجل زمان حياته ولعقبه من بعده. قال هي له ولعقبه من بعده كما شرط. قلت فإن احتاج إلى بيعها؟ قال نعم. هذا محل الشاهد. إذن يجوز البيع ولا يجوز البيع؟ قال نعم يجوز البيع. قلت فينقض البيع أو فينقض البيع عفوا فينقض البيع السكنى هو مقطع السكنى لزيد أو عمرو مثلا فإذا باعها حق السافل يسقط أو يبقى؟ قال الإمام سلام الله عليه قال لا ينقض البيع السكنى. كذلك سمعت أبي يقول الإمام الصادق سلام الله عليه يقول قال أبو جعفر الإمام الباقر عليه السلام لا ينقض البيع الإدارة ولا السكنى ولكن يبيعه على الذي يشتريه. يبيعه على أن الذي يشتريه يعني يشترط على المشتري يقول له أبيعك الدار لكن الآن أنت ما تأخذه وإنما شنو بعد انتهاء مدة سكنى الموجود في الدار اللي هي مدة حياته أو حياة المالك البائع على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشتراه حتى تنقضي السكنى على ما شراه. هذا هو محل الشاهد أيضا أن البيع جائز أو غير جائز. جائز. إذا حكموا بالجواز إما لعدم الغرر المانع من صحة البيع وإما للرواية المجوزة للبيع ومع ذلك يعني شنو مع ذلك؟ مع عدم الغرر ووجود الرواية المجوزة فقد توقف في المسألة العلامة وولده والمحقق الثاني بقوا مترددين أنه يجوز أو لا يجوز. هذا تمام الكلام في الفرع الأول اللي هو أن يبيع الوقف على شخص أجنبي. الفرع الثاني هل يجوز للواقف أن يبيع الوقف على الموقوف عليه أو لا يجوز؟ المصنف يقول أولا نعم يجوز. ليش يجوز؟ لأن الموقوف عليه امتلكوا المنفعة في الوقف فلا بأس أن يمتلكوا العين عن طريق البيع. لذلك قال ولو باعه الواقف من الموقوف عليه يعني على الموقوف عليه المختص بمنفعة الواقف على الموقوف عليه فالظاهر جواز البيع لعدم الغرار. لماذا لعدم الغرار؟ لأن المشتري قد امتلك المنفعة بما؟ بالوقت. والآن بالبيع يمتلك العين ويحتمل العدم يعني عدم جواز البيع لأننا وإن نعلم بالمجموع المركب من المنفعة والعين ولكن هل نعلم مدة المنفعة أو لا نعلم مدة المنفعة في الوقت المنقطع؟ لا نعلم لأننا لا ندري متى ينقطع الموقوف عليه وجهالة جزء المركب وهو المقدار الانتفاع يؤدي إلى جهالة بمن؟ بالمجموع. ويحتمل عدم جواز البيع لأن معرفة المجموع المركب من ملك البائع وهو العين وحق المشتري وهو المنفعة معرفة المجموع المركب لا توجب معرفة المبيع من جميع الحيثيات. لماذا؟ لماذا؟ لأن الجزء وهو مقدار المنفعة ومدة المنفعة مجهول وهذه الجهالة في الجزء ستؤدي إلى الجهالة في المجموع. الفرق الثالث لو افترضنا ان حق الانتفاع انتقل من الموقوف عليهم الى شخص ثالث حتى بالهبة او الطول او غير ذلك، فيجوز للواقف ان يبيع الوقف على ذلك الشخص الذي انتقل اليه حق الانتفاع او لا يجوز؟ يقول نفس الاحتمالين السابقين، يحتمل الزواج لعدم الغرض ويحتمل عدم الزواج. قال وكذا لو باع الواقف الوقف من شخص انتقل اليه حق الموقوف عليه، شلون انتقل اليه؟ بالهبة او الصلح او اي سبب كان. نعم، الفرع الرابع لو كان حق الانتفاع انتقل من الموقوف عليه الى الواقف، شلون انتقل؟ هسه بالهبة او الصلح او غير ذلك. الواقف اخذ حق الانتفاع من الموقوف عليه، حينئذ يجوز له البيع ولا يجوز له البيع؟ طبعا يجوز له البيع بلا اشكال. نعم، هذا الفرع الرابع لو انتقل، يا هو اللي انتقل حق الموقوف عليه انتقل الى الواقف ثم باع، من الذي باع؟ الواقف. صح جزما. لماذا صح؟ لانه عقد صدر من اهله ووقع في محله ولا جار له ولا غرام. الفرع الخامس ياتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين.
هذا بالفرع الرابع هو ملك الاثنين، ملك العين وملك المنفعه.
يجوز ان يبيع على الموقف